الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية. الحديث الأول وهو صحيح قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسجد يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم والنسائي والترمذي. وعنده 100 فما فوقها، يعني بدل قوله في رواية مسلم يبلغون 100 فالترمذي قال يبلغون 100 فما فوقها. ففي هذا الحديث بيان فضل كثرة المصلين على جنازة مسلم وأن هذه الكثرة إذا بلغت 100 فما فوقها ودعوا لهذا الميت المصلى عليه وشفعوا له عند ربه تبارك وتعالى وأخلصوا في ذلك الله عز وجل يستجيب دعاءهم ويغفر لميتهم هذا. أول شيء أريد أن أوضح مما يتعلق بهذا الحديث هو قوله عليه السلام فيه وشفعوا فيه، فإن كلمة الشفاعة مع أنها لغة أصيلة في اللغة العربية أصبح معناها بعيدا عن أذهان المسلمين، ولا أعني العجم منهم وإنما أعني العرب، لأنهم يفهمون أن الشفاعة كأنها خاصة لناس دوننا وهي في الحقيقة لا تعني إلا الدعاء من شخص آخر. إذا دعا لنفسه لا يقال شفاعة، ولكنه إذا دعا لغيره فقد شفع فيه، فإما أن يستجيب الله عز وجل له ويقبل شفاعته وحينئذ يقال شفع أو شفع فيه. وهذه اللفظة التي وردت في هذا الحديث وهي كما سمعتم خاصة بالذين يصلون على المسجد وبلغ عددهم 100 وشفعوا فيه إلا شفعوا فيه، قلت شفاعتهم فيه أي دعوا فاستجيب دعاؤهم فيه. هذه اللفظة هي عينها جاءت في حديث الضرير الذي يلتبس أمره على كثير من المسلمين اليوم ولا يحسنون فهمه فيستدلون به على أمر لا أصل له في الإسلام وإنما هو من محدثات الأمور ألا وهو التوسل بالأولياء والصالحين. حديث الضرير هذا لعله يعرفه كلكم أو على الأقل جلكم، وهو من الأحاديث الصحيحة والتي مرت هنا في هذا الكتاب نفسه مما رواه الترمذي وغيره أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. فهنا الآن ينبغي أن نفهم كلمة ادعو مرادفة لإشفع، ادعو الله أن يعافيني اشفع لي أن يعافيني، المعنى واحد. لكني أنبه على هذا سلفا ومقدما لتتنبه لبقية الحديث وليقم أهلا صحيحا. قال يا رسول الله ادعو الله يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال فادعو اشفع يا رسول الله أنا لا صبر عندي. فقال له عليه الصلاة والسلام إيت الميرع وتوضع وصل لله ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. الشاهد في هذه اللفظة المتكررة اللهم فشفعه فيا فشفعني أنا فيه. فإذا ما تذكرنا أن معنى الشفاعة هو الدعاء حينئذ يتضح لنا أن معنى هذا التعليم النبوي الكريم لهذا الرجل الضرير أن يقول في دعائه اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه فمعنى ذلك أنه يقول في الدعاء طالبا من الله أن يقبل دعاء النبي فيه هو الضرير وأن يقبل دعاء الضرير في النبي. كيف يقبل دعاء الضرير في النبي؟ أي أن يقبل دعاء النبي في الضرير أن يرجع بصيرا وأن يقبل دعاء الضرير في أن يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الضرير. إذن كلمة الشفاعة هي بمعنى الدعاء ولا فرق أبدا، إنما الفرق يأتي أن الشفاعة تكون بين اثنين أحدهما شافع والآخر مشفوع فيه، أما الدعاء فيدعو لنفسه ولا يسمى شفاعة. فهنا لما دعا الرسول عليه السلام للضرير فهي شفاعة، كذلك تماما لما دعا الضرير أن يقبل الله دعاء النبي فيه فقد أيضا شفع فيه. لذلك علمه عليه السلام أن يقول اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه، شفعه في اقبل دعاءه في، شفعني فيه اقبل دعائي فيه. طبعا رسول الله ليس بحاجة إلى دعاء الضرير له، لكن حقيقة هذا الضرير لا يدعو للرسول نفسه كما دعا الرسول للضرير نفسه، وإنما هذا الدعاء من الضرير للرسول عليه السلام عائد إليه نفسه. هذا تأكيد لاستجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الضرير الذي جاء متوسلا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متوسلا به إلى الله. فعامة الناس اليوم على الأسف الشديد يفهمون القضية فهما أعجميا لا صلة له بالفهم الأعربي إطلاقا. توسل به بمعنى قال في دعائه اللهم بحق محمد أو بجاه محمد، هذا المعنى لا يعرفه العرب إطلاقا. إذا قال العربي فلان توسل بفلان إلى فلان لا أحد أبدا يفهم سواء كان مسلما أو غير مسلم، المهم أنه عربي وأن عربيته لم تصب بلكنة أو عجمة. كل عربي يفهم أنه حينما يقول قائلهم فلان توسل بالأمير الفلاني إلى الوزير الفلاني مثلا لا يعني أنه بينه بين ربه حط واسطة، وإنما يعني هذا الكلام الموجز بأن هذا المتوسل بالأمير إلى الوزير ذهب إلى الأمير وكلمه في حاجة له إلى الوزير فتوسط أي تشفع هذا الأمير لدى إيه؟ الوزير. طبعا المقصود بهذا المثال هو فهم المعنى لهذه الجملة الوسيلة، وبالطبع ليس المقصود بها التشبيه لأن هذا التشبيه هو الذي نرده على هؤلاء الناس الذين انحرفوا في فهم هذا الحديث، فانحرفوا في عقيدتهم وفي تقديرهم لله عز وجل حق قدره انحرفوا عن ذلك كل انحراف فشبهوه بخلقه، وكان تشبيههم بخلقه بشر خلقه، ذلك لأنك إذا أنكرت عليهم مثل هذا التوسل، التوسل بالشخص إلى الله وليس بدعائه، إذا قلت لماذا أنت تقول في دعائك اللهم يسألك بحق فلان بحق الباج وعبد القادر وجيلاني والبدوي نحو ذلك، قال يا أخي إذا كان لك حاجة عند الأمير أو الوزير فهل أنت تطلبها منه مباشرة أم تدخل بينك وبين واسطة؟ انظروا إلى أي حضيض انحط فهم هؤلاء المسلمين للعرب الإلهية، يشبهونه بالأمير، إذا كان لك حاجة إليه فلا بد لك من واسطة، هكذا يتساءلون وكأن الأمر أمر بدهي، إذا كان لك حاجة عند أمير أو وزير تطلب هذه الحاجة رأسا منه أم بتحط واسطة؟ كثيرا ما كنا ولا نزال نتجاهل مع هؤلاء، فنقول متجاوزين معهم لنوصلهم إلى الخطر الذي انحط فيه، نقول صحيح نحن لا يمكننا إلا أن نحط واسطة إلى هذا الوزير، فيصمت هو ويظن بأن الحجة أقيمت علينا لأننا أقررناهم على هذه الحقيقة السيئة، لكننا سرعان ما نعود نذكره، لكن إيش رأيك إذا كان هذا الوزير هو بمثابة عمر الخطاب فهو ليس بحاجة إلى وصيف ولا إلى بواب، فأيهما ترى أحسن؟ هذا الذي هو شبيه عمر نطلب منه حاجتنا بدون أي وصيف، أم ذاك الأمير الذي أنت تقول يمكننا أن نحافظه بدون وصيف؟ لا يستطيع، لأن المسألة واضحة إلا أن يقول لا والله عمر الخطاب أولى من ذاك الأمير، فنقول حين ذاك انظر ماذا فعلت بنفسك، لقد شبهت ربك بالأمير الجائر وأبيت أن تشبهه بالأمير العادل، ولو أنك فعلت ذلك كفرت، لأن الله عز وجل كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء من البشر من الملائكة، فهو فوق ما يتصور الإنسان من الكمال، حين ذاك يسقط في أيديهم وتتبين لهم الحقيقة، ولكن مع الأسف الشديد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لذلك نحن نقول هذا الحديث حديث الضرير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه على الدعاء، ومما جاء فيه اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، فتوسل هذا الضرير بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو بهذا المعنى الجاهل، لا أقول الجاهل لأن الجاهلية أنفسهم لا يعرفون هذا المعنى الحادث المبتدع الذي أدخل في اللغة العربية، أقول إن فهم هذا التفسير لهذا المعنى هو فهم منحرف عن أسلوب اللغة العربية فضلا عن مقاصد الشريعة الإسلامية، فنحن نجد في هذا الحديث حديث الضرير أولا أنه جاء إليه قائلا ادعو الله أن يعافينا، إذا ما جاء ليتوسل بذاته عليه السلام، وإلا فالجماهير اليوم من المسلمين يتوسلون بذات الرسول عليه السلام وهم أبعد ما يكونون عنه لا سيما وهو في قبره عليه السلام، إذن هو جاء ليتوسل بدعائه عليه السلام، لهذا قال له ادعو الله أن يعافيني، فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه خيره بصراحة، قال له إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك، قال فادعو، فعلمه عليه السلام ماذا يقول، وعرفتم أن معنى اللهم فشفعه أي اقبل شفاعته أي دعاءه فيا، وشفعني فيه أي اقبل شفاعتي أي دعائي في قبول دعائه فيا، إذن الشفاعة في الله وفي الأحاديث وفي القرآن، من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه، هذه الشفاعة لا تخرج عن هذا المعنى. لذلك الشفاعة يوم القيامة كما تعلمون لها أنواع، وأهمها وهو المقام المحمود الذي وعد به الرسول عليه السلام في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى، وهو حينما يشتد الكرب لأهل المحشر ويذهب وفد منهم إلى أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الدعاء إلى الله، يطلبون منه الشفاعة، فيقول نفسي لنفسي إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلتها. الحديث معروف أنهم جاءوا إلى إبراهيم إلى نوح إلى موسى إلى عيسى، وكلهم يعترف بخطأ وقع فيه إلا عيسى عليه السلام، لكنه مع ذلك يكل الأمر إلى من وعد هذا الوعد الصادق إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إليه صلاة الله وسلامه عليه ويقول: أنا لها أنا لها. قال عليه السلام: وهنا الشاهد، فأذهب وأسجد تحت العرش وأحمده بمحامد لا أذكرها الآن، فيقال لي اشفع تشفع وسل تعطى. هذه الشفاعة هي عبارة عن دعاء أيضا في هذا الحشر للبشر كله من يوم ربنا خلق آدم إلى أن تكون الساعة، يجتمعون في صعيد واحد ويشتدهم الكرب، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بحسابهم. هذه الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخلاصة في هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة أي جماعة من المسلمين يبلغون 100، في رواية أخرى في النخرطها كلهم يشفعون له، يشفعون له أي يدعون له إلا شفعوا فيه. هذا هو الأمر الأول الذي أردت التنبيه عليه، وهو فهم معنى الشفاعة في اللغة العربية في هذا الحديث وفي غيره من النصوص الشرعية كتابا أو سنة. الشيء الآخر هو أن ليس كل دعاء مستجاب، وأنا أشرح هذا لسببين اثنين: أولا بيان الحقيقة، وثانيا دفعا للتواكل الذي قد يقع فيه بعض الناس، لا سيما اولئك الذين يتكلفون لتكفير عدد المصلين على الجنازه، يتكلفون تكلفا ربما وصل بهم الامر الى مخالفه الشريعه التي تامر بالاستعجال بتجهيز الميت وتكفيره وايداعه في مقر الاخير كما يقول اليوم. اقول أن ليس كل دعاء يقبل، وإنما يقبل الدعاء الذي يكون خالصا صادرا من قلب مؤمن واثق لله عز وجل مع شروط أخرى سأذكرها قريبا إن شاء الله. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الذين يصلون الجنازة يخلصون الدعاء لهم من السنة التي كان عليها الرسول عليه السلام وأصحابه، أنهم يدعون الميت في صلاة الجنازة ويخلصون له الدعاء. فهنا حينما يقول عليه السلام ويشفعون فيه يجب أن نلاحظ أن هذه الشفاعة التي بمعنى الدعاء أن يقترن مع هذا الدعاء الإخلاص، وليس من هذا الإخلاص أبدا الدعاء الصادر من لسان من قلب الله غافل، هذا ليس من إخلاص في شيء. ولذلك فلا يغرنكم العدد، لأن المهم الكيف ثم العدد، فكم من داعٍ لا يستجاب دعاؤه.
وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم بدار زاد المهاجر للنشر والتوزيع في الجزائر العاصمة، هاتف رقم 021-97-81-85 021-97-85-83 فاكس رقم 021-97-5114 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.